أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد الماتن في مسألته، المسألة المجنب المتيمم 30، المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث، وإن بطل بالنسبة إلى الغايات، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة القرآن، كما أنه لو كان جنبا وكان الماء منحصرا في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مر سابقا، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم. هذه المسألة مكررة مرارا مرتان. المرة الأولى ذكره في الفرع الثاني من فصل ما يحرم من الجنوب على الجنوب، والمرة الثانية والمسألة 35 من فصل التيمم ذكر ذلك على التفصيل. عمدة الكلام فيه إن الحكم في الجميع واحد، لا فرق بين ما ذكره في الفرع الثاني والفرع الأول. هناك جنب ويريد أن يدخل المسجد، أو كان في المسجد ويريد أن يخرج منها، إنما يتيمم، هل هذا التيمم الذي يصح له بالنسبة إلى هو جنب يصح له الدخول المسجد لأخذ الماء أو المكث فيه؟ يجوز بهذا التيمم أن يأتي بالغايات الأخرى أو لا يجوز له أن يأتي بالغايات الأخرى؟ وإنما له أن يدخل في المسجد ويمكث في المسجد لأخذ الماء حينئذ، ولا يحرم عليه المكث في المسجد. هذه هي الغاية التي تترتب على هذا التيمم. وأما بالنسبة إلى غايات أخرى مثل قراءة العزائم، مثل مس المصحف وغير ذلك، لا يجوز له ولا يصح التيمم بالنسبة إليها. هذه إنما متعينة لخصوص هذه الجهة، أي الدخول في المسجد والمكث في المسجد وعدم حرمة المكث في المسجد، ليست أكثر من ذلك. الدليل واحد بالنسبة إلى الجنب، فإن الحكم في الجميع واحد، إذا وجب على الجنوب التيمم لأجل دخول المسجد والاغتسال في المسجد لا يستبيح غيره من الغايات التي يكون للواجد للماء. فلو كان هذا الشخص جنبا وكان عنده من الماء ما يغتسل به خارج المسجد يستباح له جميع الغايات، أما إذا تيمم لدخول المسجد ولو كان هذا فقد يستباح له هذا الجهة، دخول في المسجد، المكث في المسجد، عدم حرمة المكث فيه، ليس أكثر من ذلك. بالإضافة إلى الطهارة المائية، فالتيمم تيمم لا يبطل تيممه، لا أنه لا يستباح له الغايات الأخرى معناه أن تيممه باطل، إن تيممه صحيح بالنسبة إلى هذه الغايات الثلاثة، الدخول في المسجد والمكث في المسجد لأجل الاغتسال وعدم حرمة المكث في المسجد، ليست إلا هذه الغايات الثلاثة، وأما بقية الغايات لا يستباح له. أما عبارة المصنف رحمه الله حيث قال ويبطل بالنسبة، هذه مسامحة، ليس هنا إبطال بالنسبة إلى التيمم، وإنما هذا التيمم مقيد بهذه الخصوصيات، هذه الغايات، وأما أن هذا التيمم يستباح به غايات أخرى فليس الأمر كذلك. يقول إنه لا نعم، فالمتيمم لا يبطل تيممه لأجل دخول المسجد والاغتسال فيه، وإن كان لا يستباح به غيره من الغايات فإنه يكون بمنزلة الباطل، لا أنه باطل تيممه، إنما يستباح له هذه الغايات الثلاثة وأما غيره لا يستباح له فيكون بمنزلة الباطل بغايا غيره من الغايات. فالحكم في الفرعين الذين ذكرهما السيد الماتن هنا وفي المسائل السابقة واحد، ولذلك أشكل على عبارة السيد الماتن: لما عبرت بالبطلان في هذه المسألة؟ ليس التيمم باطلا وإنما لا يستباح به، فالتعبير بالبطلان مبني على نحو المسامحة والعناية، وإلا فهو بس تيممه صحيح بالنسبة إلى هذه الغايات الثلاثة، وأما بالنسبة لغيره لا يستباح به. ولما نقول لا يستباح به يعني بمنزلة الباطل، يعني هذا على العناية، هذا ما ذكره. ثم قال: المسألة 31، قد مر سابقا ذكر هذا في المسوغ السادس من مسوغات التيمم. قال أنه لو كان ما عنده كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الحدث والخبث عن ثوبه، رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث، قدم رفع الخبث ويتيمم للحدث. هذا ما تقدم سابقا في المسوغ السادس، وذكرنا الدليل على ذلك، لأن الحدث له بدل والخبث ليس له بدل، لا بد من إزالته، ويشترط الصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب. هذا ما تقدم حينئذ وتيمم للحدث. ولكن هذا لا، إذا لم يكن هذا ما تقدم منا ومن السيد الوالد كرارا يقول: هذا في صورة ما إذا لم يمكن جمع المال ماء، أما إذا أمكن جمع الماء في إناء نظيف بحيث يتوضأ ابتداء ويجمع الغسالة في إناء نظيف ثم يغسل بهذا الغسالة النجاسة الثوبي، هذا إذا أمكن ذلك وجب مقدمة لتحصيل الطهارة. كذلك بالنسبة إلى الميت والجنب الذي تقدم في المسألة السابقة، إذا اجتمع جنب وميت، جنب ومحدث بالأصغار، ذكرنا أيضا إذا أمكن جمع المال بطريقة معينة بحيث يصل إلى مقصودهم، يصل إلى مقصودهم وجب ذلك مقدمة. هذا إنه ما ذكرناه سابقا، السيد الماتن رحمه الله يشير في المقام يقول: وكذلك في إناء هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء واضح، إذا كان الغسل غسل جنابة فبناء على القول بأن غسل الجنابة يجوز التوضأ وجوز الغسل في غسالة الحدث الأكبر بحث كبير عند الفقهاء، هذا بناء على أن غسالة الحدث الأكبر يجوز الغسل رفع الخبث أو يجوز التوضأ به، وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث، وإلا إذا أمكن ذلك تعين ذلك. والدليل واحد، لأن فيه جمع بين الحقوق، هذا له حق وذاك حق، أي حق رفع الخبث، أي حكم، الحكم حكم رفع الخبث وحكم رفع الحدث، فحينئذ جمع بين الحقوق بهذه الطريقة، رفع بين الخبث والحدث ولا إشكال فيه، كما أنه هو مقتضى أدلة التكاليف الأولية، إذ بالنسبة إليه هذا متوجه إليه يجب عليك إزالة الخبث، تطهير الثوب والبدن، يجب عليك الوضوء، يجب عليك الغسل، مقتضى إطلاقات أدلة التكاليف الأولية هو أن يجمع إذا أمكنه الجمع، يجمع الماء ويأتي بالتكاليف الثلاثة مع التمكن العرفي من امتثال تلك التكاليف الأولية، فيجب بكل وجه عرفي أمكن حينئذ. هذا إنما ضرب مثالا بالنسبة لنا، الآن طرق أخرى موجودة لجمع المال ولا ماء فلا إشكال فيه، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث الأصغر بل سائر الدورانات كلما دار بين أمر وأمر إذا أمكن الجمع بينهما بهذه الطريقة يجب عليه. والمسألة واضحة كما عرفت ذلك مكررا في مسائل السابقة، لأن التكليف في المقام ليس متعلقا بمكلف واحد، وإنما عدة مكلفين اجتمعوا على ماء واحد كل يجب عليه أداء وظيفته متعلقا بمكلف واحد، فيكون الواجب على كل واحد من هؤلاء الثلاثة أو الاثنين المتوسطة أو أكثر من ذلك منهم البذل لغيره. عنده ماء يجب عليه أن يتوضأ ثم يغتسل ثم يزيل الخبث ويبذله لغيره، بشرط أن يفعل مثل ما فعل حتى يعطيه لغير آخر. كذلك لو أذن المالك للماء أن يغتسل أو يتوضأ أو يزال منه الحدث والخبث عنئذ بشرط أن يجمع الغسالة ويعطيها للغير، وهذا الطريق ممكن الجمع بين الحقوق والتكاليف، بشرط أن يجمعه ويرجعه إلى الباذل أو الاستئذان من المالك في الاستعمال بشرط أن يجمعه المستعمل ويرجعه إلى الآذن، ويجب على الكل القبول حينئذ. مكو هناك قول منا وغير منا، هذا واجب عليه أن يقبل لأن فيه خروجا عن عهدة التكليف المتوجه إليه، ولا يجوز لهم التعاسر حينئذ. هذا يريده هذاك يريده أو هذا يرفضه، ليس الآن واجب عليه كما يجب تحصيل الماء للوضوء، كما يجب تحصيل الماء للغسل، يجب عليه تحصيل التراب للتيمم، هنا تحصيل أحد هذه الأمور بهذه الطريقة، فلا إشكال في الحكم، لا تعاسر في البين ولا رد حينئذ، واجب عليه عينيا، هذا بالنسبة إليه ولا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله في المسألة 32: إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به، فالأحوط التيمم قبل الوقت. هذه المسألة مبنية على عدم جواز التيمم قبل الوقت، وعدم جواز التيمم للكون على الطهارة. أما إذا قلنا بأنه يجوز التيمم قبل الوقت لأجل الصلاة أو لأجل الكون على الطهارة فالمسألة منفية. هذا مختص بما قيل بأن التيمم لا يكون إلا إذا تنجز التكليف عليه، وتنجز التكليف بالنسبة إليه عند فقد الماء، ولا يتحقق إلا بعد تعيين التكليف الفعلي عليه وهو دخول الوقت. فالتكليف الفعلي إذا تحقق ولم يجد الماء حينئذ يتيمم، أما قبل الوقت لم يكن تكليف فعلي بالنسبة عليه لا وجوب للصلاة عليه فلا يجوز التيمم حينئذ. هذه المسألة تقدمت أيضا، وقلنا هناك بأنهم فقهاء قالوا يمكن استفادة من الأدلة بأنه يجوز التيمم قبل الوقت لأجل الكون على الطهارة أو لأجل غاية من الغايات المبيحة لقراءة القرآن أو لمس المصحف الشريف، ثم يبقي التيمم إلى ما بعد الوقت ويصلي بهذا التيمم ولا إشكال فيه كما يشير المصنف في آخر المسألة. فلذلك هذه المسألة مبنية على رأي من قال بأن التيمم لا يجوز قبل الوقت. هذا ما كان. فإذا علم بأنه لا يحصل الترابق بعد دخول الوقت هل يجوز له قبل الوقت أن يتيمم ويبقى على تيممه إلى أن يدخل الوقت ويصلي بهذا التيمم؟ يقول رحمه الله: إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخول الوقت لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط. هذا لماذا يقول أحوط؟ لأنه ذهب إلى قول من يقول بأنه لا يجوز التيمم قبل الوقت لفعل الصلاة، هذا على هذا الرأي. فما هو الأحواط؟ الأحواط أن يأتي بالتيمم قبل الوقت لغاية من الغايات، كالكون على الطهارة بناء على صحة ذلك، أو أنه لقراءة القرآن، مص المصحف الشريف وأمثال ذلك، أو صلاة ركعتين نافلتين أو أمثال ذلك، ويبقى على طهارته التيممية ويصلي، هذا الأحوط أن يفعل ذلك. الدليل تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة الأولى من فصل أحكام التيمم، وذكرنا أن الفقهاء أجمعوا على بطلان التيمم قبل الوقت، إجماع قائم على ذلك. هناك ناقشنا في هذا الإجماع، قلنا أن هذا الإجماع ينافي القاعدة العقلية أن حفظ غرض المولى حكم عقلي، يجب على كل مكلف أن يحفظ غرض المولى، ولا يمكن حفظ غرض المولى إلا بالتيمم قبل الوقت، فهذه القاعدة هي الحاكمة في المقام. فلذلك أشكلوا على الإجماع بأن الإجماع غير تام، لا يمكن الاعتماد عليه، لكن لا يمكن هذا الإجماع مقاومة القاعدة العقلية التي تقضي بوجوب التيمم المذكور من باب حرمة تفويت غرض المولى ووجوب حفظه مهما أمكن. والإجماع المزبور لا مجال للاعتماد عليه كما تقدم، ومنه يظهر وجه الاحتياط الذي يذكره المصنف. فلأجل هذا الإجماع قال لا يتيمم لأجل الصلاة، بل يتيمم لغاية من الغايات كالكون على الطهارة أو قراءة القرآن أو مس المصحف الشريف، ثم يبقي تيممه إلى ما بعد الباقي ويصلي بهذا التيمم لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت، ويبقي تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء أيضا، نفس الوضوء أيضا، أن الشخص عنده ماء قبل الوقت، ولكن بعد الوقت لا، ليس عنده من الماء، ما يتمكن من الماء، هل يجوز له الآن أن يتيمم قبل ذلك مع أنه وضوء عنده، ماء عنده للوضوء؟ فإذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعد الوقت فيتوضأ على الأحوط لأجل الكون على الطهارة أو لأجل غاية من الغايات، ويبقى على طهارته المائية إلى أن يدخل الوقت. هذا إذا لم نقل بأن الوضوء هو مستحب نفسي، يمكن إتيان الوضوء بعنوان كونه مستحبا نفسيا. كذلك إذا قلنا بأن التيمم هو بحد نفسه كالوضوء مستحب نفسي، هذا الأمر وهذه المسألة لا قاعدة لها، وأما بناء على غير ذلك يأتي هذه التفاصيل. حينئذ فيتوضأ على الأحواط لغاية أخرى أو للكون على الطهارة في الوضوء. بالنسبة إلى التيمم أشكلوا على أنه يجوز التيمم على الكون بالطهارة، حتى السيد المصنف هناك في تلك المسألة قال يجوز إذا علم بأنه لا يتمكن من المريض، لا يتمكن من استعمال الماء أبدا، يجوز له على الكون تيمم للكون على الطهارة. هذا ما تقدم سابقا. ثم قال مسألة 33، يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب، كما إذا كان أجيرا أن يكتب القرآن، فحينئذ كتابة القرآن تصير واجب عمله، عمل الإجاري واجب بالنسبة له، أو أنه يستحب إذا كان مستحبا. أما إذا لم يكن أجيرا الآن يريد أن يكتب القرآن، حينئذ يستحب أن يتوضأ لكتابة القرآن، ليس له أمر إلزامي بل أمر ندبي، ولكن لا يشرع إذا كان مباحا. أما إذا كان لا وجوب ولا استحباب، مجرد كونه مباحا يجوز لي، يباح لي أن أكتب القرآن، لا يشرع له التيمم. هذه المسألة لا إشكالة في أنه إذا كان كتابة القرآن واجبا، أو كان كتابة القرآن بالنسبة إلى هذا المكلف مستحبا، إنما هناك أمر شرعي مقدمي موجود. أنتم تعلمون أن التيمم عبادة مثل الوضوء، من الأمور العبادية، والأمور العبادية لا يمكن الإتيان بها إلا إذا كان أمر مولوي في البين، بحيث يمكن التقرب به إلى المولى. فإذا لم يكن أمر مولوي في البين، كيف يأتي بالعبادة فعلا ويتقرب به إلى المولى ويكون عباديا؟ هذا واضح. فالمقام إذا كان واجبا فهناك أمر مولوي مقدمي للتيمم لأجل كتابة القرآن. إذا كان مستحبا هذاك أمر استحبابي لكتابة القرآن، فيتيمم لأجل هناك أمر في البين مولوي للتيمم في الصورة الأولى وللتيمم في الصورة الثانية، ويتعبد بهذا ويتقرب بهذا التيمم إلى المولى، فعبارة فتيممه صحيح. أما إذا كان مباحا ليس فيه حكم شرعي حتى يكون هناك فيه أمر مولوي، فما يقصد بهذا التيمم؟ كيف يمكن أن يأتي التيمم بداعي الأمر إذ لا أمر في المباح؟ فلذلك أشكلوا في هذا. إذا كان مستحبا يجوز أن يتيمم لأجل كتابة القرآن، إذ أمر استحبابي والتيمم مقدمة لكتابة، فحينئذ يكون هذا أمرا عباديا. كذلك في الوجوب، الإباحة لا يكون. يمكن الجواب عن ذلك بوجوه. الوجه الأول، إذا قلنا بأن التيمم مستحب نفسي فلا إشكال حينئذ في البين، كان أمرا مباحا، كان واجبا، كان مستحبا، فإن هذا التيمم بحد نفسه مستحب، كما أن الوضوء بحد نفسه مستحب. وقد ذكرنا ذلك سابقا، يمكن الاستفادة من الأدلة من أن التيمم حين لم يتمكن من الماء واستعمال الماء أن يكون مستحبا نفسيا مثل الوضوء، فلا إشكال حينئذ إذا كان مباحا. وإما أن نأتي من ناحية أخرى ونقول بأن هذا الشخص إنما يأتي بفعل مباح صحيح، لكن الوضوء إنما يكون مقدمة لفعله لا لأجل الحكم الشرعي، إذ لا حكم شرعي لا للإباحة حتى تقول إنه لا أمر حتى يمتثل به فيكون التيمم عباديا. إن هذا الفعل شخص إنما يريد أن يفعل فعلا وهو كتابة القرآن، وكتابة القرآن مباح بالنسبة إليه ليس بواجب، هذا الفعل إنما يحتاج إلى من؟ إلى أن ينتسب إلى شيء، فيأتي التيمم بالنسبة إلى هذا الأمر، بالنسبة إلى فعله لا بالنسبة إلى الإباحة، فيكون فعله إما مستحبا وإما أن يكون واجبا، فتحقق الأمر المولوي ويجوز التيمم حينئذ لأجل هذا الأمر المولوي وتتحقق عبادته. فبهذين الأمرين يمكن تصحيح التيمم في المباح أيضا، كما يصح في المس الواجب، كما يصح في المسح المستحب، يصح أيضا في المسح المباح، إذا قلنا بأن التيمم هو بحده مستحب نفسي فلا إشكال فيه متعلقه أيا كان. وأما إذا قلنا ليس بمستحب نفسي في المباح، إنما يأتي بالنسبة إلى فعل المكلف لا بالنسبة إلى الحكم الشرعي الذي يكون أن هذا الكتاب مباحة، وفعله إما أن يكون مستحبا أو إما يكون واجبا، فتحقق الأمر وتحققت عبادية التيمم فلا إشكال فيه. حينئذ قال يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب كتابة القرآن بإجارة ونحوه، أو أنه يستحب إذا كان مستحبا. لماذا يقول؟ لأنه هنا التيمم عبادة، والعبادة لا يمكن التقرب بها إلا إذا تعلق بها أمر من قبل المولى، سواء كان الأمر أمرا وجوبيا أو كان الأمر استحبابيا، فالأمر صحيح ولا إشكال فيه. هذا بالنسبة إليه، لأن التيمم فعل عبادي لا يشرع بدون الأمر به، فلا يصح تيمم مع إباحة الماء كما سيأتي. فإذا كان كتابة القرآن مباحا بالنسبة إليه لا يصح، إذ لا أمر في المباح. بالنسبة إلى الواجب ثبوت الأمر الغيري بالنسبة إلى التيمم فتثبت دعوية الامتثال فيثبت حينئذ وفيه. ولا فرق بين كون الوجوب أو الاستحباب متعلقا بالمس حينئذ كما هو مفروض كلام السيد في حال الطهارة أو بمجرد جوازه، إن هذا الشخص يريد أن يكون فعله مباحا، فعله أن يكون متطهرا يمس على نحو الطهارة، فحينئذ لا فرق بين أن يكون المس مباحا أو مستحبا أو واجبا. وهذا طريق ثالث ذكره السيد الوالد في المقام، لأن الجواز ليس لذي المقدمة من حيث الإضافة إلى الشارع، بل من حيث إنه عنوان فعل المكلف. هذا المباح إنما يأتي به المكلف، فعل المكلف، فعل مباح يصدر من المكلف، هذا هو الذي نريده. هذا الفعل الذي يصدر منه هذا يريد أن يأتي به مع الطهارة، فالطهارة يكون بالنسبة إليه إما مستحبا أو واجبا. إنه عنوان فعل المكلف، فيكون التيمم مقدمة لفعله، وهو إما واجب هذا الفعل أو مستحب في المس فيكون مقدميته أيضا كذلك. فلا فرق بين الأقسام الثلاثة، كون المس واجبا، كون المس مستحبا، كون المس مباحا، إذا أتى كان المقدمة فعل المكلف والتيمم لأجل تنفيذ فعل المكلف ولا إشكال فيه. ولذلك أشكل على السيد رحمه الله، ولكن لا يشرع إذا كان مباحا نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح، حينئذ يكون يجوز له مس المباح، لأن التيمم فعل عبادي التي لا يشرع بدون الأمر به، فلا يصح التيمم مع إباحة الغاية إذ لا أمر بهذه الغاية المباحة ليترشح منها الأمر، إلا إذا قلنا بأن التيمم كالوضوء أيضا فهو مندوب نفسي. هذا وجه من وجوه التصحيح إذا أراد أن يمس الكتابة بحيث أنه يكون تيمم نفسي ما يحتاج إلى غاية. عند التمكن أمر نفسي عند التمكن من استعمال الماء كالوضوء فيصح إتيان التيمم بداعي أمره النفسي. هذا وجه من الوجوه في تصحيح كتابة تيمم لأجل المسع المباح أو ما ذكره السيد. أما الإشكال بأن التيمم في صورة وجوب المس لابد أن يكون لغاية أخرى حينئذ غير المس، لأن التيمم ليس مقدمة للمس فيها بل المقدمة لجواز فعله، إنما فعل هذا المكلف فعله هو المس لا لحكم هذا الفعل، فعل المس فهو واجب، ففعله واجب عقلي من باب وجوب الجمع بين الغرضين لا غيري، فليكون الامتيان به بقصد الواجب الأصلي إذ لا أمر حينئذ بالنسبة إلى التيمم حينئذ حتى يصح أن يأتي به بداعي الأمر، لأن الغاية حينئذ لا أمر غاية المباح لا أمر بها. هنا لما نقول بأن هذا الشخص يريد أن يأتي بهذا الفعل، هذا الفعل إنما هي مقدمة للمس تحقق، هذا يكون واجبا عقليا، والوجوب العقلي لا يمكن أن يكون داعيا للأمر ويجب عبادية الفعل. عبادية الفعل لا تتحقق إلا إذا أتى أمر من ناحية الشعر شرعي ليتقرب به إلى المولى، وأما الحكم العقلي من باب المقدمية لا يمكن أن نستفاد منه عباديته ولا أمره، إنما أمر العقلي يثبت عبادية الشيء والتقرب به. هذا منشأ الإشكال، لكن عرفت أنه غير وارد لأن الجواز ليس لذي المقدمة وهو مس كتابة القرآن والحكم الشرعي من حيث الإضافة إلى الشارع حتى، بل من حيث أنه عنوان فعل المكلف وهو إما واجب عنوان علم المكلف أو مندوب في المس، فتكون مقدميته أيضا كذلك، فتكون مقدمته شرعية فلا إشكال فيه من هذه الناحية. وقد تقدم في مباحث الطهارة المائية أنه ربما يكون الوجوب أو الاستحباب متعلقا بالمس على حال طهارته. وجه ثالث، يمكن أن يكون مس كتابة الشريف قرآن وقراءة العزائم أو مس الكتابة إنما يكون واجبا إذا كان في حال الطهارة، يكون مستحبا إذا كان في حال الطهارة. فيمكن أن نقول أن الوضوء والتيمم بالنسبة إلى المس مشروط لأجل هذا، أي أنه يكون المس في حال الطهارة. فكانت الطهارة شرطا في الواجب أو المستحب فيكون الأمر داعيا إلى فعلها حينئذ. شرط الواجب يصير أنه مس كتابة القرآن، وشرط المستحب في مس كتابة القرآن أن يكون متطهرا، فيكون هذا شرطا في الواجب وشرطا في المستحب، ويكفي ذلك في الدعوية ولا إشكال فيه، ويمكن تطبيقه في التيمم أيضا. فوجوه ثلاثة، إما أن نقول بأن التيمم مستحب نفسي فلا إشكال فيه حينئذ، لا نحتاج كان مورد المس واجبا أو مستحبا أو مباحا، وإما أن نقول بأنه الحكم إنما يأتي من ناحية فعل المكلف لا من ناحية ذي المقدمة. ففعل المكلف الذي يتوقف عليه المس ويتنطبق عليه المس، هذا الفعل إما هو واجب وإما هو مندوب فليس مباح، هذه مقدمة له حينئذ. فحينئذ يمكن أن يتعلق به الأمر، أي بالتيمم، إما أمر وجوبي أو أمر استحبابي. والأمر الثالث، الوجه الثالث، أن نقول بأنه شرط، أن يكون شرط الطهارة في مس الكتابة أن يكون على طهارة، إما طهارة مائية أو طهارة ترابية، فيتحقق هناك أمر بالنسبة إلى التيمم ولا إشكال فيه حينئذ. فبهذه الوجوه الثلاثة يمكن تصحيح التيمم للمس المباح أيضا، لا إشكال في المس الواجب والمس المستحب، لكن في المس المباح يمكن بهذه أحد هذه الوجوه الثلاثة نتممه. ثم المسألة الرابعة والثلاثون، إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإذا كان زائدا على المتعارف وجب رفعه مقدمة للتيمم الصحيح، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.